إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في برنامج السياسي الأسبوعي استراتيجيات، والذي سيتناول في كل حلقة من حلقات قضايا إقليمية ودولية في العديد من القضايا السياسية. سنتناول في حلقتنا هذا الحركات الإرهابية وعلاقتها بالولايات المتحدة. ضيفنا لهذه الحلقة من بيروت الباحث الدولي الأستاذ ربيع غصن. قبل الحديث معه حول محاور الحلقة، نبقى مستمعينا الكرام مع هذا التقرير.
الحركة الإرهابية وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية. تنتمي الحركة الإرهابية والتي تسمى بتنظيم القاعدة وداعش من الناحية العقائدية والفكرية إلى الوهابية التكفيرية، كمادة خصبة للنمو الأفكار المتطرفة الإرهابية التي تكفر الآخر وتستبيح دمه وعرضه، الأمر الذي جعل من هذه البيئة التكفيرية فرصة للقوى الاستكبارية وخصوصا للمشروع الصهيوني الأمريكي لصناعة وإنتاج تلك الجماعات المسلحة الإرهابية، وجعل منها وسيلة لتحقيق أهدافها في منطقتنا العربية والإسلامية. وهذا ما تكشفه الدراسات والأبحاث والوثائق عن العلاقة الرابطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الجماعات التكفيرية الإرهابية، ومنها تصريحات الرئيس ترامب إبان حملته الانتخابية، متهما الإدارة الأمريكية بقيادة أوباما بأنها المسؤولة عن صناعة تنظيم داعش الإرهابي. هذه التصريحات وغيرها تعيدنا إلى الخلفية التاريخية، حيث مستشار السابق للأمن القومي الأمريكي بريجينسكي مصمم مشروع الأفغان العرب كمشروع أمريكي ناجح قاد إلى النمو المتفاقم للبنى التحتية للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العالم العربي. وحيث يعتبر بريجينسكي مفتخرا بأنه أحد أهم الإنجازات التي تمت خلال توليه مسؤولية مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بعد اجتثاث نفوذ الإمبراطورية السوفيتية في أوروبا سرعان ما تحول إلى مرض فتاك مزمن. هذا وتكشف الوثائق المسربة من أروقة الاستخبارات الأمريكية والاعترافات من عدد من المسؤولين الأمريكيين أن التنظيمات الإرهابية التي تعبث في المنطقة إرهابا وتدميرا وقتلا ليست سوى صناعة أمريكية أريد لها أن تكون في خدمة مصالح واشنطن في المنطقة. كما يكشف أحد الجنرالات الأمريكيين الذين خدموا نحو نصف قرن في مجلس الأمن القومي في كتابته لسيرته الذاتية تحت عنوان استراتيجي على الاستثمار الأمريكي لما سمي بحركة المجاهدين الأفغان إبان الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، قال إن اللعبة الأمريكية هناك كانت مشروعا كبيرا له خططه وبرامجه، ومنها إنشاء 8000 مدرسة رسمية في باكستان لتأهيل الجهادين على القتال ضد من وصفوا بالكفار، إضافة إلى 25000 مدرسة غير رسمية، مما يعني بحسب الجنرال الأمريكي أن إنشاء هذا العدد من المراكز ليس لتدريب جهاديين وحسب، بل لإعداد جيوش متكاملة، مشيرا إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية CNN وجهت نداءات إلى من اسمتهم بمجاهدي الإسلام في العالم للانضمام إلى رفاقهم الأفغان فيما سمي بالحرب المقدسة ضد الكفار. وبسرعة فائقة تحولت أفغانستان حسب قوله إلى معسكر كبير للتدريب على التفجير والاغتيال وحرب العصابات، وكان يشرف عليهم منسق أمريكي تابع لوزارة الخارجية. ومن أفغانستان إلى سوريا والعراق وليبيا واليمن، المشهد يتكرر، حيث تستعين واشنطن بهذه التنظيمات الإرهابية لتحقيق أهدافها في المنطقة وشن الحروب على الشعوب وحركات المقاومة. فقد كشفت مذكرات وزعتها وكالة استخبارات وزارة الحرب الأمريكية بين شهري تموز وآب عام 2012 على الوزارات والدوائر المعنية بما فيها قيادة الأركان والإف بي آي حول العراق وسوريا، كشفت أن أمريكا تسلح وتدعم بالمال والعتاد والوسائل اللوجستية الحركات المسلحة الإرهابية المرتبطة بالقاعدة. فقد جاء في المذكرة أن هذه القوى هي القوى الرئيسية التي تقود ما أسمته الثورة في سوريا. وفي أيار من عام 2015 نشر الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات في وزارة الحرب الأمريكية فيلن مقالة في الصحيفة الإلكترونية الواسعة الانتشار ديلي بيست، كشف فيها فقرات تم حذفها من تلك المذكرة المشار إليها والتي تفضح تورط واشنطن في تمويل الإرهاب بعدما أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الرسمية الأمريكية. ويقول فيلن الذي تعرض لضغوط ومحاولات إسكاته ومحاصرته إعلاميا: يجب على كل رب عائلة في أمريكا أن يطلع على المذكرة لكونها مصدرا موثوقا ومركزيا يلقي الضوء على أصول داعش وحقيقتها، ويجب أن يكون موضوع نقاش داخلي واسع حول سياسة أمريكا حسب قوله في منطقة الشرق الأوسط.
عنوان حلقة هذا اليوم عن الحركات التكفيرية الإرهابية وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية. سيكون معنا عبر التليفون وعلى الهواء مباشر الآن الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ ربيع غصن. أهلا ومرحبا أستاذ ربيع.
يا هلا فيك حبيبي.
أستاذ ربيع، طبعا موضوع اليوم هو موضوع دسم وربما هو الشغل الشاغل الكثير من المستمعين في هذه الفترة الأخيرة، وهو موضوع الحركات التكفيرية الإرهابية وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية. هناك الكثير من التساؤلات التي تطرح. في البداية، ما هي الجذور الفكرية الوهابية للحركات الإرهابية التكفيرية؟
الجذور الفكرية لهذه المجموعات هي يعني العقلية الوهابية التي نمت في القرن التاسع عشر في منطقة الحجاز والجزيرة العربية، ولذا عمل الاستعمار البريطاني آنذاك بتغذية هذه الأفكار والتطرف إلى جانب تنصيب السعود كحكام لمنطقة الحجاز والجزيرة العربية بالتوازي مع نمو هذه المجموعات الفكرية المتطرفة إلى جانب نمو الاقتصاد النفطي، وبالتالي انتعاش هذه الأفكار مبني على أساسين. الأساس الأول هو أن تغييب الدين الإسلامي الحنيف كليا عن الساحة الاجتماعية السياسية في الجزيرة العربية، وإحلال مكانه أفكار متطرفة بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي المتسامح، بالإضافة إلى دور النفط في خدمة هذه المجموعات والمساعدة على انتشار أفكارها في كل العالم الإسلامي من الصين إلى المغرب. هذه المسألة كلها كانت تحت الرعاية البريطانية، وبعدها انتقلت هذه الرعاية إلى الرعاية الأمريكية.
نعم أستاذ ربيع، الكل يتساءل لماذا دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية ضالعة بشكل كبير في تمويل مثل هذه الحركات الإرهابية. ما هو السبب الذي يدفع هذه الدول إلى رعاية هذه المنظمات الإرهابية وهذه الحركات الإرهابية؟
إن السعودية نظام غير ديمقراطي، وبالتالي إن الملكية التي نشأت في السعودية نشأت على ضعف الآخرين وخصوصا في الجوار، لذا دامت السعودية يعني انبثاق هذه المجموعات الفكرية المتطرفة إلى كل العالم الإسلامي والتحكم بالمدينة المنورة والمقدسات الإسلامية في مكة هو آلية من آليات نشر هذا الفكر والتبشير به في مناطق أحزمة البؤس في العالم الإسلامي، ويعني محاولة ترويجه لخدمة المصالح الأمريكية الصهيونية في هذا العالم. السعودية اعتمادها على هذا الفكر يأتي من ثلاثة أسباب. أولا، إن السعودية هي نظام غير شرعي وقام على الضم وعلى الدم في هذه المنطقة، وبالتالي لم يكن ذي شرعية دستورية أو تاريخية للبقاء على قيد الحياة السياسية. النقطة الثانية هي أن السعودية وليدة الاستعمار، وبالتالي على أي دولة تكون وليدة الاستعمار دائما تحاول أن تعتمد بشكل أساس على الأيديولوجيا المتطرفة كما إسرائيل مثلا. النقطة الثالثة بأن السعودية لا ترى خيارا آخر لاستمرار بقائها في الحياة الجيوسياسية الشرق أوسطية إلا بالتمايز في المنحى الأيديولوجي والفكري من ناحية النظرة إلى المجتمع، وبالتالي إن أوهبت أو وهمنت المجتمعات في الدول المجاورة للسعودية هي خيار استراتيجي لدى هذه العائلة الحاكمة في الرياض لأجل تجانس المنطق التي تبتني عليها المملكة السعودية والدار التي يمكن أن تحكم في دول الجوار، خاصة في اليمن، في العراق، وفي الأردن، وفي مصر.
نعم أستاذ ربيع، نلاحظ أن هناك هجمة مكثفة وعنيفة على اليمن من دول متعددة، لماذا هذا الهجوم الصارخ الكثيف على اليمن رغم أن اليمن تحارب الإرهاب كما يدعون وهي ضد القاعدة وضد حركات التكفير وداعش، وهناك الكثير من الادعاءات بأن أمريكا هي من تحارب هذه الحركات، ورغم ذلك يتم محاربة اليمنيين خاصة أنصار الله رغم أنهم العدو الأول لمثل هذه الحركات، بماذا تفسر ذلك؟
إن لليمن موقع جيوسياسي وجيوستراتيجي جدير بالملاحظة الأمريكية، فهو يتوسط بين الشرق الأوسط الحامي دائما ومنطقة القرن الأفريقي، وهو يسيطر على ممر مائي مهم جدا بالنسبة لتجارتين، تجارة النفط الأولى عالميا وتجارة المواد تجارة الغذاء العالمي، وهذا الممر يمكن من يسيطر عليه، وهو أقصد باب المندب، من يسيطر على هذا الممر المائي يمكن أن يتحكم في حركة الاقتصاد العالمي، وبالتالي إن أي مؤسسة أو أي جماعة أو أي حركة مقاومة قد تملك القرار في اليمن يمكن أن تؤثر سلبا على سياسة الأمن القومي الأمريكي، ومن هذا المنطلق اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على الجيل الرابع من الحروب غير المتماثلة، وبالتالي استعمال المجموعات التكفيرية المسلحة في الأطراف لمحاربة المركزية في صنعاء وبالتالي إضعاف الدولة، وهذا ما أطلق العنان لحركات المقاومة أمثال حركة أنصار الله للتصدي لهذه المحاولات وإنعاش الدولة المركزية في صنعاء وضرب أي طرح تقسيمي في هذا اليمن. لذلك نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة بواسطة أجندتها في منطقة الشرق الأوسط، إن كان في الكيان الصهيوني أو إن كان في المملكة السعودية، محاولة منها لصد أي تبلور فكري وإيديولوجي وسياسي واقتصادي في اليمن، وضرب هذا المكون الاقتصادي والسياسي المهم في التاريخ والجغرافيا العربية، وامتداد هذا الفكر الذي يعتبر من الأفكار المتنورة في هذا المشرق، ويمكن أن يحقق مسألة مهمة في أن الأرض لشعوبها ولا يحكمها إلا شعوبها.
نعم أستاذ ربيع، في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ومع بدء التحالف والعدوان السعودي على اليمن، كان هناك تصريحات خجولة من الإدارة الأمريكية حول الحرب في اليمن، ولم يكن هناك تصريح علني بأنهم داخلين في هذه الحرب. مع دخول دونالد ترامب كان هناك تغيير كبير جدا، وهناك تصريحات استفزازية بل وصريحة بأنهم سيقفون بقوة وربما عسكريا بشكل فاضح، لماذا التغيير الذي حصل؟
الولايات المتحدة الأمريكية بعد عقدين من الحروب في هذا الزمن أمست دولة على شفير الهاوية اقتصاديا، ولذلك عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية منذ تولي الرئيس أوباما الحكم في البيت الأبيض قامت بناحية يعني اختيار الجيل الرابع من الحروب غير المتماثلة، أي الحرب بالوكالة عبر دول أو عبر مجموعات فاعلة من غير الدول كتنظيم القاعدة وتنظيم داعش في هذه المنطقة، ولكن لم ينتبهوا إلى الاستنزاف الاقتصادي الذي يحصل للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. لذا أنا أعتقد أن الإدارة الجديدة لديها تحول ثابت ومهم. بالمرحلة الأولى يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دورا كحارس مرتزق بحيث يمكن واشنطن من يعني تأشير قوتها العسكرية في هذا العالم لدول ترى نفسها مهددة. وبالتالي إن السعودية على السعودية أن تدفع مليارات الدولارات للمساعدة الأمريكية لتبقى على قيد الحياة. وهناك تسريبات مهمة من واشنطن إلى بعض الاستراتيجيين والمحللين بأن ترامب يمكن قد يكون قد عقد صفقة مع السعود لدفع مبلغ 42 مليار دولار في هذه المرحلة كبادرة وحسن نية من واشنطن لحماية السعودية. وبالتالي إن حماية السعودية يمكن أن ينطلق على حماية حروب السعودية ويمكن أن ينطلق على حماية سياسة والسلوك السعودي. ومن هذا المنطلق لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة وتستطيع السيرورة في هذا السلوك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قاب قوسين أو أدنى من انهيار اقتصادي إذا استمرت في هذه السياسات، انهيار اقتصادي إذا استمرت في الاستنزاف العسكري والإنفاق العسكري التي لا تقضى للمجتمع الأمريكي والاقتصاد الأمريكي به.
نعم أستاذ ربيع، من خلال قراءتك للحركات الإرهابية المتواجدة مثل القاعدة وداعش والتنظيمات تنظيم النصرة وغيرها، هل ترى أن هذه الحركات ما زالت قادرة على الصمود لفترة أطول أم أنها أصبحت قريبة إلى التلاشي؟
انظر إلى مسألة أن هذه الحركات قد أطلق صراحها يعني مبكرا جدا، لذا أن هذه الحركات لا تملك في البيئة الاجتماعية المحيطة أي قدرا كافيا لتولي البقاء. ولذا يمكنك أن تذهب إلى جنوب اليمن، هناك تنظيم القاعدة. هل هذا التنظيم هو متصالح مع المجتمع؟ هل هذا التنظيم هو له بنية امتداد يعني سوسيولوجي في المنظومة الاجتماعية اليمنية؟ كلا، ولم تجد له 1%. لذلك إن هذه التنظيمات صراها تنبثق من مسألة أو تتألق من مسألة مهاجرون من الخارج وأكثريتهم من القوقاز وباكستان وهذه المناطق. هم غريبون عن الجغرافيا المستهدفة، هم لا يستطيعون التكامل والتجانس مع أبناء هذه المنطقة، وبالتالي يمكن إسقاط هذا الواقع على تنظيم داعش في العراق وسوريا. فنحن نرى أن بنية هذا التنظيم هي 60 أو 65% هم من الخارج، وبالتالي هم غريبون عن الجغرافيا المستهدفة. لذا هذه المجموعات لا بفكرها ولا ببنيتها السياسية والأمنية والاستراتيجية قادرة على البقاء، وأن موتها يعني يأتي في قرار إما الحرب عليها وبالتالي ضربها كما يحصل في سوريا وكما يحصل في العراق، وإما قطع المعونات الاقتصادية والعسكرية عنها. إذا حصل هذا في اليمن يمكن أن تموت خلال أيام وليس شهور حتى.
نعم أستاذ ربيع، دخلت المدمرة الأمريكية إلى السواحل اليمنية في الساعات الماضية بشكل علني ومباشر، هل نستطيع أن نربط بين ذلك وبين رغبة أمريكا في إذكاء هذه الحركات من جديد في الجنوب اليمني؟
انظر جيدا، المسألة يمكنك النظر إلى حال المدمرة، كون هذه المدمرة الأمريكية التي تذهب ما بين البحر الأبيض المتوسط وما بين خليج عدن.
نعم.
هذه المدمرة هي معطوبة ويعرف لمدمرة بول أنها تم استهدافها في اليمن سابقا من قبل تنظيم القاعدة، وهي معطوبة وهي لا تستطيع على تقديم أي شيء في المفهوم العسكري الاستراتيجي. لذا إن هذا السلوك الأمريكي وليس أكثر من فولكلور عسكري أمريكي يأتي في ظل دعم معنوي ليس أكثر. وبالتالي إن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب يعرف تماما ويعي تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة غير قادرة إلى تقديم الدعم العسكري واللوجستي بالشكل بشكل جدي واستراتيجي لأي حليف من حلفائه، وبالتالي يتعامل من منطلق الأراغون يعني الوهمي. فهذه المسألة لا تستطيع، وأهل اليمن يعرفون ذلك بأن هذا السلوك لا يأتي بأي أقل أو نتائج مهمة على الصعيد الاستراتيجي في حرب الدائرة على اليمن.
نعم. سؤال أخير أستاذي العزيز، ما هي قراءتك للوضع في اليمن؟ هل تعتقد بوجود انفراجة قريبة؟ هل تعتقد أن الحرب ستستمر ويطول أمدها، أم أن هناك انتصارات ستقلب المعادلة في الأيام القادمة؟
أنا أعتقد يا أخي العزيز أن الحرب على اليمن هي حرب وجود لأسفعود أو حرب انتفاع. فنظرا إلى نظرية العودة إلى نظرية الدبلوماسي والأمني السابق ريتشارد هاس، حرب الضرورة وحرب الاختيار. إن الحرب على اليمن هي حرب ضرورة، ويجب على السعوديين يعني تدمير اليمن في المنظومة والأجندة الأمريكية. أن اليمن إذا استطاع أن ينهض اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، فلهذا البلد قوة لا تستهان فيها برسم العلاقات الإقليمية والدولية، ويمكن مشاركته مشاركة فعالة في رسم المشهد الشرق أوسطي، وبالتالي تأثير سلبا على حلم السعودية بالامتداد شرقا وغربا وجنوبا. وبالتالي إن أختم بشيء، أنا أختم بكلمة لبعض الملوك لأحد الملوك السعوديين عندما قال فقرنا في غناهم وغنانا في فقرهم، وهذه هي جوهر الحرب على اليمن.
إذن الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ ربيع غصن كنت معنا عبر أثير إذاعة صوت الشعب من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك، أهلا وسهلا فيك.
أحبتي المستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا نحن وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع استراتيجيات
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.